السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. يقول الله جل وعلا: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن هذه هي النافية بمعنى ما، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. وشيء هنا نكرة، وقع بعد النفي فيفيد العموم، يعني يعم كل شيء صغير أو كبير، عظيم أو حقير، ما من شيء إلا عند الله جل وعلا خزائنه. وخزائن جمع خزانة، وهي ما يحفظ به الشيء. وهنا لما كانت الألف المد زائد جاء في الجمع همزة خزائنه، لأن خزانة وخزنة الألف زائدة، ليست من حروف الكلمة الأصلية الفاء والعين واللام فعلا، بخلاف ما تقدم أمس معايش بالياء، لأن حرف المد الذي هو الياء وفي المفرد من حروف الكلمة الأصلية فلا يقلب همزا في الجمع، وإنما الذي يقلب همزا في الجمع هو ما كان زائدا في الواحد في المفرد. وما من شيء إلا عند الله خزائنه، يعني كل الأشياء صغيرها وكبيرها، حقيرها وعظيمها، كلها عند الله جل وعلا. وما ننزله إلا بقدر معلوم، فهو جل وعلا كل الأشياء عنده، ويعطي بقدر معلوم بحكمة، يعطي بحكمة ويمنع جل وعلا لحكمة، فهو المعطي وهو المانع. فهو إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فكل الأشياء عند الله ومنه جل وعلا وهو المعطي لها، فلا يجوز أن يسأل غير الله، وإنما يوجه السؤال والدعاء والتبرع إلى من بيده كل شيء. وإن من شيء إلا عندنا، يعني عند الله جل وعلا، خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا يعطي جل وعلا بغير حكمة، فيعطي من لا يستحق العطاء أو يمنع من يستحق العطاء، فهو جل وعلا يعطي لحكمة ويمنع لحكمة. وقد يعطي المرأة وهو يحبه، وقد يعطيه وهو يبغضه ويكرهه جل وعلا، كما أنه يمنع الشيء عن عبده وهو يحبه، وقد يمنع عنه الشيء وهو يكرهه ويبغضه جل وعلا. العطاء لا يدل على المحبة، كما أنه لا يدل على البغض والكراهية من الله، وإنما عطاء ربنا جل وعلا لحكمة ومنعه لحكمة. وما ننزله، أي الشيء العطاء، إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وأرسلنا الرياح لواقح، قال بعض المفسرين وأرسلنا الواو حرف عطف وهو معطوف على وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وأرسلنا الرياح لواقح، وما بينهما معترض لبيان قدرة الله جل وعلا وأن كل الأشياء بيده. وأرسلنا الرياح، والرياح تفرد وتجمع، والرياح كما ورد في الحديث تأتي بالخير، تأتي بالرحمة، والريح والعياذ بالله تأتي بالعذاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبت الرياح سأل الله من خيرها واستعاد من شرها، وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. فالرياح فيها الرحمة، والريح المفردة فيها العذاب، الريح العقيم. وأرسلنا الرياح لواقح، يعني تلقح السحاب بأمر الله فيكون فيه المطر، وتلقح الأشجار بحبوبها فتفتح الأزهار بأمر الله جل وعلا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، بعدما يلقح الله جل وعلا السحاب بالرياح فينزل المطر جل وعلا من السحاب. فأنزلنا من السماء، وكلمة السماء تطلق على كل ما علا وارتفع من الأرض، فالمطر ينزل من السحاب، والسحاب دون السماء الدنيا، ويطلق على ما ارتفع سماء. فأنزلنا من السماء ماء، الذي هو ماء المطر، فأسقيناكموه، ما ينزل من المطر يشرب ويستسقى به، نعمة من الله جل وعلا. ولو شاء لجعله أجاجا كما قال الله جل وعلا: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو شاء جعله مرا، جعله علقم، جعله غير صالح للشرب. فأسقيناكموه، جعلناه سقيا لكم ولدوابكم ولحرثكم وأشجاركم وزروعكم. فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، ما تستطيعون حفظه وإمساكه ولا تستطيع أن تخزنوه، وإنما الله جل وعلا يخزنه لنا في الأرض فتحفظه الأرض، وعند الحاجة إليه يستخرج فيكون في الآبار وفي الأنهار والعيون بأمر الله جل وعلا. وما أنتم له بخازنين، وإنما الذي يخزنه هو الله فننتفع به. ولو وكل إلينا خزانته وحفظه ما استطعنا، نخزن منه اليسير ويذهب الكثير يسيح، ولكن الله جل وعلا يخزنه في الأرض فيحفظه لنا، وهذه نعمة من الله جل وعلا. فهو جل وعلا يمتن على عباده بهذه النعم ليشكروه. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وإنا هذه مكونة من إن المؤكدة واسمها، وإنا لنحي. وأين خبر إنا؟ نحيي ونميت. وإنا لنحن نحيي ونميت، فهو جل وعلا الموجب للخلائق من العدم، هو المحيي لهم، وهو الذي نفخ فيهم الروح جل وعلا وأحياهم بعد أن لم يكونوا شيئا، ثم هو الذي يميت وحده لا غيره، ولا يستطيع أحد من المخلوقين كائنا من كان بأن يحيي، ولا يستطيع أحد من المخلوقين أن يميت ما أراد الله جل وعلا حياته. فالحياة من الله جل وعلا، والموت منه جل وعلا. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، فهو جل وعلا الباقي بعد خلقه. كل الخلق يفنون ويبقى الله وحده لا شريك له. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام. والوارث الأصل هو من يبقى بعد الذي يموت فيأخذ ميراثه، والله جل وعلا هو الباقي بعد جميع خلقه. كل الخلق يفنون وآخرهم ملك الموت يفنى، ويبقى الله جل وعلا الواحد الأحد الحي الذي لا يموت، والخلق كلهم يموتون. بما في ذلك حملة العرش، بما في ذلك ملك الموت، ويبقى الله جل وعلا الواحد الأحد الفرد الصمد الحي الذي لا يموت الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم يحيي الخلائق جل وعلا بعد ذلك. ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ولقد علمنا المستقدمين، المفسرين رحمهم الله في هذه الآية أقوال عدة. ولقد علمنا المستقدمين، من تقدم من آدم عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء المستقدمون. والمستأخرون من بعد ذلك، فهو جل وعلا يعلم من تقدم ويعلم من تأخر من سيوجد، فعلمه محيط بجميع خلقه جل وعلا، واسع العلم جل وعلا، يعلم من مضى ويعلم الموجود ويعلم المعدوم الذي سيوجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم، من تقدم، والمستأخرين الذين سيوجدون. وقيل ولقد علمنا المستقدمين الذين يتقدمون ويسارعون للجهاد بالصفوف الأول، ويعلم من يحاول التأخر. وقيل يعلم المستقدمين في الصفوف الأول في الصلاة، والمستأخرين في الصفوف الأخيرة. وقيل غير ذلك. والآية تدل على سعة علم الله جل وعلا واطلاعه على أحوال عباده. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وإن ربك هو عالم بهم في الدنيا جل وعلا، عالم من تقدم وما عمل في دنياه، وعالم المتأخر الذي سيأتي بعد وماذا سيعمل، يعلم حاله جل وعلا، مطيع أو عاصي، شقي أو سعيد، بر أو فاجر، طويل العمر أو قصيره، غني أو فقير، يعلم أحوال عباده. ثم بعد ذلك هو يحشرهم جل وعلا. وإن ربك هو يحشرهم، بيان للعباد بأن مآلهم إلى الله، ولا يستطيع أحد أن يفلت من يده جل وعلا، كلهم مرجعهم إليه. فهذا حفز للمرء أن يحسن العمل ما دام مآله إلى الله جل وعلا، وهو الذي سيتولى حسابه ويجازيه بعمله، ولا يظلم جل وعلا مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم، يضع الأشياء مواضعها، عليم لا تخفى عليه خافية. قد يقال للرجل من العباد إنه حكيم، يتقن الأمور، لكن لا يحيط بكل شيء علما. وقد يكون الرجل عنده علم، لكن عنده شدة وقسوة وتجاوز للحد. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي تليق بجلاله وعظمته. والمخلوق وإن وصف بالعلم والحكمة والمعرفة والسمع والبصر فعلى قدره، علم المخلوق على قدره، وعلم الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته لا تخفى عليه خافية. ويجوز أن يسمى المخلوق ببعض أسماء الله جل وعلا، فيقال عزيز أو حكيم أو عليم أو قدير أو حفيظ أو غير ذلك من الصفات. لكن نعرف أنه فرق بين مضمون الصفة لله جل وعلا ومضمون الصفة للعبد. فقد قال الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ونقول لمن يتقن الأمور ويضع الأشياء مواضعها ويعرف كيف يعالج المريض وكيف يعطيه بقدر من العلاج وكذا، نقول هذا حكيم يضع الأشياء مواضعها. لكن هذا الوصف على قدره، على قدر المخلوق. والله جل وعلا العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه خافية، الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها جل وعلا. ويجب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأن لها معان تدل على الكمال، وليست كما يزعم بعض الفرق الضالة بأنها أسماء وصفات لا تدل على معنى أو لا معاني لها، أو كما قال بعض الفرق الأخرى الضالة شبهوا الله بخلقه وقالوا إنه سميع كسمع المخلوق وبصير كبصر المخلوق وعليم كعلم المخلوق، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. ويجب علينا الإيمان بأسماء الله وصفاته كما قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في الأسماء الميل فيها أو تحريفها أو تأويلها أو تشبيهها بصفات بأسماء المخلوقين، تعالى الله. وعلى حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله وعظمته هو ثالث أنواع التوحيد الثلاثة. أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الألوهية وهو أن نوحد الله جل وعلا بأفعالنا، بأن يكون توجهنا ودعاؤنا وصلاتنا وصيامنا وعبادتنا وتضرعنا ورداؤنا وتوكلنا على الله جل وعلا وحده لا شريك له. هذا توحيد الألوهية، أن نوحد الله بأفعالنا. وتوحيد الربوبية الثاني: توحيد الربوبية أن نوحد الله بأفعاله هو، بأنه الخالق الرازق المحي المميت المتصرف في الكون جل وعلا. الثالث: توحيد الأسماء والصفات، أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيجب علينا الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الربوبية آمن به كفار قريش لكن ما نفعهم، حتى يؤمنوا بتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. كفار قريش يعرفون ويعلمون ويعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لم ينفعهم ذلك لأنهم عبدوا مع الله غيره فكفروا بذلك. فقالت لهم محمد صلى الله عليه وسلم، وتوحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنثبت لربنا جل وعلا صفات الكمال التي أثبتها لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عنه صفات النقص والعيب، ويكون الإثبات تفصيلي، فلا نثبت إلا ما أثبته الله لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما النفي إجمالا، ننفي عن ربنا جل وعلا جميع صفات النقص والعيب، فنؤمن بأسماء الله وصفاته على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال هنا وإن ربك هو يحشرهم، يعني يحشر الخلائق ويجمعهم، إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها، عليم لا تخفى عليه خافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رضعت من امرأة وليس فيها حليب، هل هذا يحرم أم لا؟ الجواب: إذا لم يكن فيها حليب ولم يصل إلى جوفك شيء من لبنها فلا أثر للمص، مص الثدي بدون لبن لا يؤثر ولا يحرم. يقول: أبي تزوج امرأة غير أمي ولم ينجب منها ولدا، هل يجوز لي أن أتزوج بنت هذه المرأة أم لا؟ نعم، يجوز أن تتزوج بنت هذه المرأة، يكون أبوك يتزوج المرأة وأنت تتزوج البنت التي كانت معها من غير أبيك، تكون ربيبة لأبيك بنت زوجته فلا تحتجب عنه فهي ربيبة، وأنت ابنه تتزوجها فهي أجنبية منك، بخلاف أبوك فهو محرم لها. يقول: ما حكم من أخرج المنية بيده بواسطة تابوت أو بغيره؟ لا يجوز الاستمناء باليد، يحرم على الرجل أن يستمني بيده، فهذا محرم، والله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فهذا الذي يستمني بيده عادي، ابتغى غير ما أحل الله له فيحرم عليه ذلك، ومن لم يكن عنده زوجة فعليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم إذا اشتدت به الشهوة، أن يصوم. يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع الزواج فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يمنعه بإذن الله عن الوقوع في الحرام. يقول: ما حكم من طلق امرأة طلقة او طلقتين وبعد ذلك تزوجت غيره بعد انقضاء العدة، وبعد ذلك طلقها الغير وانقضت العدة منه، واراد زوجها الاول ان يرجعها، كيف يرجعها؟ بنكاح جديد او بما بقي عليها من عدد الطلاق؟ هذا تقدم امس واجبت عليه، كل يوم يردد علينا. بينا انه اذا طلقها طلقة او طلقتين ثم تزوجت بغيره ثم طلقها الغير او مات عنها ثم استرجعها الاول، فانه يسترجعها بما بقي من الطلاق، لا يستأنف من جديد، يسترجعها بما بقي. فان كان طلقها طلقتين ثم طلقها الغير فإنه يتزوجها وله منها الطلاق الثلاث. يقول إذا فقد حذاءه في الحرم فهل يجوز له أخذ ما كان في مكانها شبيهة بها أو غير شبيهة بها؟ الجواب لا، لا يجوز له. إذا سرقت حذاءه أو أخذت غلطا أو ضفت مع القمامة فلا يجوز له أن يأخذ حذاء غيره. يقول جاء رجل للعمرة في رمضان ثم جلس في مكة حتى يوم التروية ثم سار إلى منى وعرفة، فهل ما يفعل الحج ولكن لم طواف الإفاضة والسعي إلى آخره؟ هو إذا كان مقيما في مكة ودخلها بعمرة في رمضان وأقام إلى اليوم الثامن من ذي الحجة فإنه يحرم بالحج في مكة ولا يكون عليه هدي في هذه الحال، وعليه أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد ويسعى سعي الحج بعد ذلك. يقول حجت امرأة وهي مطلقة وما زالت في العدة وبدون إذن من زوجها، هل حجها صحيح علما بأنها حجت مع محرمها؟ الجواب نعم، حجها صحيح. يقول نرى بعض المصاحف مقطوعة منها الأوراق الجانبية الخالية من الكتابة وهي للمصحف حرم كما أظن، فما حكم من يقطع ذلك؟ لا يجوز العبث بالمصاحف، ولا يجوز أن تقطع منها شيء من الورق وإن كان خالا من الكتابة، فهذا من الاستهانة بكتاب الله جل وعلا والعبث به. ما حكم من يسب الدين وكيف التعامل معه إذا كان قريبا لي أو أخي؟ يحرم سب الدين، وسب الدين كفر والعياذ بالله. فإذا سب المرء الدين كفر وخرج من الإسلام وأصبح كافرا، فعليك أن تناصحه لعل الله أن يتوب عليه، لعله أن يرجع ويندم ويتوب. فإذا لم يتوب فإن كنت في بلاد تحكم شرع الله فارفع أمره للولاية من أجل أن يأخذوا على يده، لأنه مرتد، والمرتد لا يجوز أن يبقى بين المسلمين. إما أن يتوب ويرجع إلى رشده ويقيم شعائر الله، وإما أن يقتل ولا يبقى بين المسلمين. وإن كنت في بلاد لا تحكم شرع الله فبعد المناصحة له أهجره وابتعد عنه ولا تألف ولا تجلس معه. نرجو إفادتنا بخصوص الركعتين بعد الأذان. الركعتان بعد الأذان سنة، يعني يستحب للإنسان أن يصلي بين الأذان والإقامة ركعتين، هذا في عموم الصلوات. وهناك بعد صلاة بعد أذان الفجر وقبل صلاة الفجر سنة مؤكدة راتبة، سنة الفجر، وكذلك أربع ركعات بعد قبل الظهر سنة مؤكدة. وأما بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة لصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء فهذه سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. يقول لقد جئت من الدمام إلى هنا في مكة المكرمة لغرض مهمة عمل، ولكنني لم أخذ عمرة مع العلم أنني قد نويت العمرة وأنا في الدمام، فماذا أفعل؟ هل أرجع إلى الميقات في السيل وأحرم من هناك أم ماذا أفعل؟ نعم، عليك أخي أن تعود إلى الميقات، وميقاتك هو السيل أو وادي المحرم، فتعود إلى الميقات وتحرم من هناك وتدخل مكة بعمرة وليس عليك شيء. خرجت من الحمام وأنا محرم فوجدت مسحوق الغسيل التائد موضوع على الحوض، فمددت يدي في التائد وبمجرد ملامسة يدي له خشيت أن يكون في يده عطر وأن يكون من محظورات الإحرام، فأخرجت يدي وقد علق بها قليل من الصابون فغسلتها، فهل علي شيء؟ الجواب ليس عليك شيء، ولا يكون المرء بمجرد خروجه من الحمام مغتسل أو لابس ملابس الإحرام يكون دخل في النسك، يدخل في النسك إذا عقد النية، فقد يكون المرء يخرج من مكان الوضوء والاغتسال وهو لابس ملابس الإحرام ولم يعقد النية بعد، ثم يأتي إلى مكانه ويتطيب أو يزيل بعض ما يريد إزالته من أظافر أو شارب أو نحو ذلك، ثم يعقد النية بعد ذلك، فمتى عقد النية فلا يمس طيبا، والتائد غير مطيب، يجوز للمحرم أن يغتسل به وأن يغسل به يديه. يقول أريد أن أحج عن والدتي المتوفية وأنا مقيم بمكة، فهل علي هدي؟ الجواب ليس عليك هدي، ما دمت مقيم في مكة فلا يلزمك هدي، لأن من أحرم من مكة مفردا بالحج فليس عليه هدي، ولو خرج إلى الميقات وأحرم متمتع بالعمرة إلى الحج وتحلل من العمرة ثم أحرم بالحج فليس عليه هدي لأنه من سكان مكة، والصواب أحج عنها متمتعا أو قارنا أو مفردا، وأن أحرم من ميقاتها أي أمي أو من مكان إقامتي أنا. ما دمت مقيم في مكة فإذا رغبت في التمتع فتخرج إلى الميقات وتحرم منه إلى أحد المواقيت، وإن أحرمت مفردا بالحج فتحرم من مكة وليس عليك شيء، وإذا كانت هذه الحجة الفريضة عن والدتك ووالدتك قادرة على الحج فيحج عنها من بلدها، وأما إذا كانت غير قادرة على الحج وأنت تنفلت بالحج عنها من نفسك فتحج عنها من أي مكان أنت مقيم فيه ولا حرج. يقول أتيت إلى مكة في شهر رمضان بعمرة لي ثم جلست فيها، وبعد ذلك ذهبت إلى المدينة، وعند عودتي أخذت عمرة لأحد أجدادي وذلك في شهر شوال، ثم نويت الحج لنفسي، فهل أصبح متمتعا أم لا؟ نعم، ما دمت أحرمت بعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع. يقول ثم سألت أحد أئمة المساجد فقال لي تعتبر متمتع ولو كانت العمرة ليست لك، ثم قال لي اسأل غيري، فسألت غيره من العلماء فقال لا تعتبر متمتع، بل أنت متمتع ما دمت أتيت بعمرة في أشهر الحج من المدينة ولست من حاضر المسجد الحرام، فأنت متمتع وعليك هدي، حتى لو كانت العمرة التي قدمت بها إلى مكة لغيرك والحج عنك، فعليك هدي التمتع إن استطعته، وإلا تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول لقد جئت من حائل في مهمة عمل هنا في مكة المكرمة، وأرغب أن أخذ عمرة علما أنني لم أنوي للعمرة من حائل، فماذا أفعل؟ عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وهو ميقات السيل أو وادي المحرم وتأتي بعمرة. يقول هل يجوز أن تسمي الإنسان بالحكيم والغفور؟ نعم يجوز هذا، لأن الله جل وعلا قال عن يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقال جل وعلا وقالت امرأة العزيز، ولكن ليس الحكيم من المخلوقين كالحكيم الذي هو الله جل وعلا. ما هو حكم من أفطر يوما من رمضان متعمدا؟ يحرم عليه ذلك وعليه بالتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على أن لا يعود، وعليه قضاء ذلك اليوم. هل يجوز أن تخرج من منى في نهار أيام التشريق ثم تعود في المساء إليها؟ لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الواجب هو المبيت، والإقامة بمنى نهارا سنة مستحبة، إذا أقمت فهو أفضل كما أقام عليه الصلاة والسلام، وإن دخلت إلى مكة فلعله لا حرج إن شاء الله. يقول حضرت إلى السعودية في عمل منذ 7 أشهر ومقيم في مكة منذ ذلك الوقت، وعملي في جدة، أنوي فريضة الحج هذا العام إن شاء الله، وحضرت والدتي في شهر آخر شعبان، وحضر أخي في آخر شهر رمضان، وعند قدومهما قاما بأداء العمرة وهما في انتظار فريضة الحج، فماذا علينا جميعا بالنسبة لي ولهما من الإحرام والذبح؟ وهل ينطبق علينا ما ينطبق على أهل مكة بصفتي مقيما بها للعمل؟ الجواب ما دمت مقيم في مكة أنت فأنت تحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة وليس عليك هدي، وكذلك أمك وأخوك اللذان قدما في شعبان وفي رمضان وأقاما بمكة أديا العمرة حال قدومهما وأقاما بمكة، فهما يحرمان بالحج إن شاء الله في اليوم 8 من ذي الحجة، وتخرجون إلى منى ومن منى إلى عرفات، وليس عليكم جميعا، ليس عليكم هدي، كلكم تحرمون بالحج مفردين وقد سبق أن اعتبرتم.
يقول: أريد الاستفسار عن الحج المنفرد، هل يجوز أداء عمرة قبله مع العلم أنني مقيم بمكة؟ المقيمون بمكة يفردون بالحج، وإن رغب المقيم في مكة بالتمتع فيخرج إلى الميقات ويحرم منه وليس عليه هدي، ما دام مقيم بمكة ليس عليه هدي. وهل يجوز الطواف والسعي قبل وهل علي دم؟ ما دمت مقيم في مكة وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن من ذي الحجة، فالطواف جائز مستحب في كل وقت، وهو طواف تطوع بعدما تحرم، إن شئت أن تطوف وإن لم تطوف فلا شيء عليك، الطواف جائز ومستحب في كل وقت. وأما السعي فلا تسعى إلا بعد طواف الإفاضة، وليس عليك هدي إذا أحرمت في مكة وأنت من أهلها. يقول: دخلت مكة غير محرم وبعد ذلك أديت العمرة من الميقات وهي أبيار علي، فما حكم الدين في ذلك؟ لا بأس بذلك، دخلت مكة غير محرم جهلا منك، فخرجت وأحرمت من المدينة من ميقات أهل المدينة وأديت العمرة، خيرا فعلت. يقول السائل: يقال إن الميقات المحدد لحجاج مصر هو رابط، نزلت جدة فاشتريت الإحرام من جدة وأحرمت من مسجد التنعيم وأتممت العمرة والحمد لله، فهل علي شيء؟ نعم يا أخي عليك شيء، أنت تعرف أن الميقات تقول رابط، والميقات هو الجحفة، والجحفة بمحاذاة رابط، فميقاتك الجحفة بمحاذاة رابغ، ولم تحرم منها وأحرمت من التنعيم، وكان الواجب عليك أن تحرم من الميقات، إن كنت بالباخرة تحرم بمحاذاة ميقاته، وإن كنت بالطائرة فكذلك إذا حاذيته. وما دمت لم تفعل ولم تحرم من الميقات وأحرمت من التنعيم فقد تركت واجبا من واجبات العمرة، فعليك هدي، إذا لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام مقابل ذلك، وهذا الهدي يسمى هدي جبران، لا تأكل منه ولا يأكل منه غني، وإنما يكون لفقراء الحرم. يقول: ثم إنني قمت بأداء عمرة ثانية في شهر شوال، فهل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء بأخذ العمرة الثانية في شهر شوال، وإنما عليك في العمرة الأولى التي تجاوزت الميقات فيها، فعليك ما عرفت. ومن ناحية أخرى، لم يتيسر لي الهدي مبلغ الهدي، فما الحكم في هذا الأمر؟ عليك أن تصوم عن هدي التمتع 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، وعن هدي الجبران 10 أيام. يقول: هل يجوز استعمال ماء زمزم للشاي وللطبخ وللشربات واستخراجها خارج السعودية للبركة وغسيل الملابس؟ الجواب: نعم يجوز استعمال ماء زمزم للشاي وللطبخ، ولا حرج في غليه بالنار، وكذلك للشرب ووضعه مع الأطعمة وغير ذلك، ويجوز استخراجه خارج مكة إذا لم يكن في ذلك مضايقة على أهل مكة وتقليل له عنهم، إذا كان أهل مكة في حاجة إليه فلا يجوز إخراجه، وإذا زاد عن حاجتهم فلا حرج أن تخرج من ماء زمزم معك إلى بلادك. وغسيل الملابس، غسيل الملابس إذا كانت طاهرة فلا بأس أن تغسل به، وأما إذا كانت فيها أوساخ أو نجاسة فكره كثير من العلماء غسل النجاسة بماء زمزم تشريفا له. يقول: رجل حضر إلى مكة بنية العمل وحضر في رمضان ويريد الحج في هذه السنة، هل يكون عليه هادي؟ الجواب: ما دام حضر في رمضان وجلس في مكة ويحرم بالحج إن شاء الله اليوم الثامن من ذي الحجة فليس عليه هادي. ما هو الفرق بين المتمتع والقارن والمفرد، ومن الذي يسوق الهدي ومن الذي لا يسوقه؟ المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج بعد ذلك، وستأتي صفة ذلك إن شاء الله. والقارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة معا من الميقات وهو الذي يسوق الهدي، والمفرد هو الذي يحرم بالحج وحده من الميقات والمفرد ليس عليه هادي، والمتمتع والقارن عليهما هادي. يقول السائل: أنا أقرأ القرآن بمصحف الأوقاف، هل ينقص أجري بهذا أم لا؟ الجواب: لا، لا ينقص أجرك إن شاء الله، فضل الله واسع. فإذا وجدت كتاب الله في أي مكان وقد رخص لك بالقراءة فيه فاقرأ، ولن ينقص من أجرك شيء إن شاء الله. يقول: أقيم في مكة منذ 5 أشهر للعمل وأنوي الحج هذا العام بإذن الله، وقد قمت بأداء عمرة عن والدي المريض في شهر شوال، فهل علي هدي؟ وإذا كانت العمرة لنفسي هل يجوز علي هدي؟ الجواب: إذا كنت مقيم في مكة مثل ما ذكرت من 5 أشهر وتنوي الإقامة بعد الحج كذلك، لم تأتي من أجل الحج وإنما جئت من أجل الإقامة، فليس عليك هدي بعمرتك عن والدك في شوال. يقول: حضرت إلى مكة بزيارة لولدي أول رمضان وعملت عمرة، ثم ذهبت إلى المكان الذي يشتغل به ولدي وهي الباحة، وحضرت ثانيا في 15 رمضان وعملت عمرة، ثم ذهبت معه في آخر رمضان وحضرت اليوم بدون عمرة إلى مكة المشرفة لتأدية فريضة الحج، فهل علي هدي أم لا؟ إذا كنت رجعت من الباحة هذه الأيام بنية الحج ولم تحرم ولم تدخل محرما فلا يجوز لك ذلك، لأنك قدمت إلى مكة بنية الحج، ومن قدم إلى مكة بنية الحج وجب عليه أن يدخلها محرما بالحج أو محرما بالعمرة، ولا يجوز أن يدخلها بدون إحرام. والذي عليك الآن أن تعود إلى الميقات الذي تمر به، ميقات الباحة وهو السيل أو وادي المحرم، وتحرم منهما من أحدهما وتدخل مكة إن شئت بعمرة متمتعا بها إلى الحج ويكون عليك هدي التمتع، وإن شئت أن تدخلها بالحج مفردا وليس عليك هدي في هذه الحال. وأما أن تدخل مكة بدون إحرام وأنت تريد الحج فلا يجوز لك ذلك، ف... فإذا بقيت ولم تستطع العودة إلى الميقات وأحرمت من مكة في الحج فعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. يقول إني أريد أن أحج عن ميت وأنا مقيم في مكة وأطلب من الله ثم منكم بيان ما يلزم في نظام الحج. ما دمت مقيم في مكة فأنت تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وعند عقد النية تنوي تأدية الحج عمن كلفت أو من أردت أن تحج عنه، وإذا سميته فحسن، عند عقد النية تقول لبيك بالحج عن فلان، كما قال الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي. قال هل حجت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة، فأنت تقول لبيك عن فلان وتؤدي نسك الحج. ونكمل الإجابة على بقية الأسئلة إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.